وطعامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أيها المسلمون عباد الله، مرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك ومع برنامجكم الحبيب نظرة النعيم. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن تكون هذه الحلقة بعنوان عزة المؤمن، والله أسأل أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من علمه وفقه من فقه وتأييد وتسديد من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، معلوم أنه من مبادئ ديننا العظيم أن يعتز كل مسلم منا بدينه، فالمسلم عزيز من بداية انتسابه لهذا الدين، كل مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يستشعر هذه العزة. نعم، فالمسلم بمجرد إسلامه هو عزيز بهذا الدين، عزيز باستقامته، عزيز بكتاب ربه، عزيز بهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك يعني لرفعة لك يا محمد أنت وأمتك، وسوف تسألون عن هذا الوحي عملتم به أو ضربتم به عرض الحائط. بل إننا إذا ما تأملنا قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن بمجرد إيمانه هو في عزة وهو في شرف وهو في كرامة. أيها المسلمون عباد الله، كيف يذوق المسلم الهوان وإلهه هو رب الأنام سنده وعضده ونصيره؟ كيف يذوق المسلم الهوان وقدوته هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كيف يذوق المسلم الهوان ومنهجه هو الإسلام، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ والمؤمن الذي فهم عن الله لا يخجل من اعتقاده ولا يخجل من صلاته ولا يخجل من استقامته ولا يخجل من شكله الذي يدل على أنه من أتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يخجل أبدا من اقتفائه لأثر رسول الله في الظاهر والباطن، لا يخجل من اعتقاده. إن بعض الناس نراه يخجل أن يطبق هدي رسول الله أو يخجل أن ينتسب إلى سنة النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، رغم أننا لا نجاة لنا أبدا إلا بسيرنا خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجاتنا يوم القيامة موقوف على اتباعنا لرسول الله، فأنا إن اتبعت رسول الله أتبعه ورأسي تناطح الجوزاء، وأفخر أنني من أتباع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر تعظيمنا لديننا يا مسلمون، على قدر إلقاء المهابة في قلوب أعدائنا. أما إذا استهنا بديننا واستهنا بكتاب ربنا وضربنا بوحي السماء عرض الحائط سيصدق فينا قول النبي المصطفى لتجتمعن عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم والله إن عظمنا ديننا واعتززنا بإيماننا سيلقي ربنا سبحانه وتعالى المهابة في قلوب أعدائنا. إن أصحاب رسول الله لما عظموا الدين هابهم أعداؤهم، حتى أن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولكن إذا ذابت شخصية المسلم وقلد الشرق طارة والغرب طارة، وذابت شخصيته وقلد أعداء الإسلام، هنا لا وزن له ولا قيمة. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال بالعبارة الواضحة لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن من غيرهم؟ إذن نحن لنا معالم وملامح لشخصيتنا نستقيها من الكتاب، من كتاب الله، ونستقيها من سنة النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول وأكرر، نحن لنا ملامح لشخصيتنا نستقيها من كتابنا ومن هدي حبيبنا، بل نستقيها من شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن أبواق الشيطان تنادي على المسلم آناء الليل وأطراف النهار أن هلم إلينا، وأعداء ديننا يحاربون الشخصية الإيمانية بكل ما أوتوا من قوة. لماذا؟ من أجل أن يضعفوها. إن المؤمن إذا استشعر بعزته كان حري به أن يعلن الدعوة إلى دينه ورأسه تناطح الجوزاء. أما إذا ضاعت منه العزة سيكون مطويا وسيكون منزويا وسينطوي على نفسه وسيستحي من إسلامه ومن دينه وسيكون ضعيفا في أعين أعدائه. نعم، ولكن في عجالة سريعة على هامش درسنا أريد أن أبين أن من ملامح شخصية المسلم أن يصطبغ بصبغة الله تعالى. اليهود صبغوا أبناءهم بصبغتهم، والنصارى صبغوا أبناءهم بصبغتهم، وأصحاب الملل والنحل صبغوا أبناءهم بصبغتهم، والله تعالى قال عنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ينبغي أن نصطبغ بمنهج الله، نصطبغ بمنهج الله، فمنهج الله لابد أن يسيطر على حياتنا في الحركات والسكنات واللفتات والفلتات والحركات والسكنات. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولكن أحباب الكرام الفضلاء، سبيل الصبغة الإلهية وسبيل العزة أن نعنى بكتاب ربنا حفظا ودراسة وعملا، وأن نعنى بهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأن يكون الإسلام واقعا متجدرا في حياتنا، وأن نبلغ لله تبارك وتعالى كلمة تحت قول النبي المصطفى أو من خلال قول النبي المصطفى، أحب لأخيك ما تحبه لنفسك، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نأخذ المنهج كله، لا نقسم المنهج إلى قشر ولباب، ولكن ينبغي أن نأخذ منهج الإسلام كله من غير أن نفرق بين أحكامه. أيها المسلمون عباد الله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم ماذا؟ ثم أقول إذا اصطبغنا بمنهج الله سنشعر بنور الإيمان الذي قال ربنا سبحانه وتعالى عنه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعندما نصطبغ بمنهج الله قولا وعملا، الله تعالى سيعطينا نورا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هو الذي نفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والعمى والبصيرة والشك واليقين، حتى أننا بنور الإيمان نفرق بين الأصدقاء والأعداء، أحبابي الكرام الفضلاء. من هنا تأتي العزة، من هنا تأتي العزة أحبابي الكرام. عندما نطبق الإسلام منهجا وقولا وعملا نشعر بعزتنا. إن الصحابي العملاق ربما كان لا يملك من حطام الدنيا إلا النذر اليسير، ولكنه كان إذا سئل عن شخصيته كان لا يتكلم عن نفسه إنما يتكلم عن أمه. أنني وقفت أمام ربعي بن عامر لما وقف أمام رستم رئيس القوات المسلحة للروم، وقال رستم لربعي بن عامر: اعرض علي إسلامك. فعرض عليه الإسلام وقال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فقال رستم: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، أسلم تسلم. فنظر رستم إلى السادة والملأ والكبراء قال: أرأيتم أعز من هذا المسلم؟ أو أرأيتم أعز من هؤلاء النفر؟ قالوا: لعلك اقتنعت ببعض ما قاله هذا الكلب، ألا تنظر إلى ثيابه؟ ألا تنظر إلى سلاحه؟ قال: يا قوم لا تنظروا إلى السلاح ولا الثياب، ولكن انظروا إلى الفكر والهمم والعزائم. قالوا: لا نرى لك إلا المناجزة، لا نرى لك إلا الحرب. وحملوا وقرا من تراب ووضعوه على كتف ربعي بن عامر، فانطلق ربعي بن عامر إلى سعد بن أبي وقاص وعلى كتفه وقر من تراب. فلما رآه المسلمون كبروا واعتبروا أن هذا فأل حسن، وأن الله تعالى سيملكهم هذه الديار، وفعلا ملكهم ربنا هذه الديار، وساق رؤساءهم أذلة صاغرين. ولكن نحن حصلنا هذا النصر يوم أن اعتززنا بديننا واعتززنا بهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها المسلمون عباد الله، فمطلوب منا أن نرجع لما كان عليه سلف الأمة الصالح، نعتز بهذا الدين، نعلي شأنه، نرفع رايته. ولا يستحي واحد منا أبدا، لا يستحي من شيء من تعاليم دينه. بعض الشباب إذا جلس في مجالس الأصحاب والأصدقاء يستحي أن يقول هذا حلال وهذا حرام، يستحي أن يعلن انتسابه لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال عنه أنه صاحب تشدد. وأنا أقول بملء فمي من فوق منبر رسول الله: من افترى على هدي رسول الله بالتشدد أو التزمت فقد هرف بما لا يعرف. نعم، إن الذي يتهم هدي رسول الله بالتشدد أو التطرف أو التزمت اتهم الإسلام كله بالتزمت والتشدد. إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم يعني اصطفاكم، هو اجتباكم. بعدها قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من مشقة. إن تطبيق هدي رسول الله هو اليسر في أعلى معانيه. إن الله تعالى هو الذي قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل إننا إذا ما تأملنا في تعاليم ديننا لوجدنا اليسر يلف الدين بأسره. نعم يا مسلمون، إن الله تبارك وتعالى قال عن مادة تشريعنا ألا وهي القرآن، قال 4 مرات: في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بل إن الله تعالى جعل الحياة برمتها يسرا على يسر. قال الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. اسمعوا: ثم السبيل يسره. كل شيء ميسر، الأرزاق ميسرة، التعبد ميسر، الالتزام بالدين ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فديننا دين يسر، بل إن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني من تشدد وترك اليسر الذي تركنا عليه النبي المصطفى لابد أن يغلب، ولن يستمر أبدا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ونحن لا نريد أن نغلب. قال النبي المصطفى وهو يعظنا: فسددوا، يعني عليكم بالسداد والوسطية والاعتدال، ولا سداد ولا وسطية ولا اعتدال إلا في هدي سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه. قد يقول قائل: وأنا لا أستطيع أن أطبق هدي سيد الرجال كله. أقول لك: اقرأ ماذا قال النبي المصطفى بعدها، بعد أن قال فسددوا قال بعدها وقاربوا. يعني إن لم تستطع أن تؤدي السنة كاملة اقترب منها بقدر وسعك من غير تفريط ومن غير إفراط، وإن اقتربت منها بقدر وسعك قال النبي المصطفى بعدها وأبشروا، يعني أبشر سيكتب الله تعالى لك أجرا كاملا كما لو أنك أديت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة. نعم، فالشاب المسلم الذي يستحي أن ينتسب لهدي رسول الله أقول له: راجع حساباتك، إن أعداءنا ينتسبون لعقيدة يفخرون بها. نعم، ما رأينا يهوديا أو نصرانيا استحى من عقيدته أو استحى من شريعته، أفيستحي منها المسلم؟ والله تعالى هو الذي قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بل روى العلامة الإمام مسلم بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العلامة الإمام مسلم، وكتاب صحيح مسلم هو أدق الكتب بعد القرآن أحبتي الكرام الفضلاء. لذا أقول في هذه العجالة: من أعطاه الله تعالى الدين فقد أعطاه الشرف وأعطاه الرفعة وأعطاه المكانة العالية. أقول وأكرر: من أعطاه ربنا الدين فقد أعطاه العزة وقد أعطاه الرفعة. قال النبي المصطفى: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله تعالى يعطي الدين لمن يحب ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. فإذا أعطاك الله الدين فقد أحبك، وإذا أعطاك الله الدين فقد أعطاك مصدر العز. يا حبيب الكريم، أخت الكريمة المسلمة، لو أنك متدينة واعتصمت بحبل الله من كتاب وسنة اسجدي لله شكرا، لأن الله تعالى أعطاك ما حرم منه غيرك. نعم، فإذا كنا على دين فلنعتز بهذا الدين. أحبتي الكرام، إن الله تباركت أسماؤه وضع ميزانا وزن به الناس. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى وهو يعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل عليه وهو يعلم صناديد الكفر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعمر بن هشام وصناديد الكفر. النبي المصطفى جمعهم من أجل أن يقنعهم بالإسلام حتى يدخلوا في دين الله ولا يشكلوا حجر عثرة ولا يكونوا حجر عثرة في سبيل دعوة الحبيب المصطفى. وبينما كان النبي المصطفى يدعوهم إذ دخل عليه ذلكم العملاق. أي نعم، هو رجل أعمى ورجل من فقراء المسلمين، ولكن إيمانه يرفعه إلى مصاف ملائكة الله. دخل على رسول الله لما سمع صوته قال يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله. فتغير وجه النبي المصطفى، لأن النبي المصطفى كان يريد من عبد الله بن أم مكتوم أن ينتظر عليه حتى يفرغ من دعوة هؤلاء، فإذا فرغ جلس مع عبد الله بن أم مكتوم وعلمه من فنون القرآن والسنة. ولما تغير وجه رسول الله وعبس بوجهه، عبد الله بن أم مكتوم لم يبصر وجه النبي، ولكن الذي أبصر وجه رسول الله هو الله. أنزل عتابا على قلب النبي المصطفى، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، لعله يتطهر بما يسمع منك من آيات القرآن والحكمة، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، الذين يجلسون معك الآن هم يستغنون عن دينك ويستغنون عن عقيدتك، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، إسلامهم ليس عليك، وطهارة قلوبهم طهارة قلوبهم ليست عليك، وإيمانهم بيد الله وحده، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا، وابحثوا في القرآن كله لن تجدوا ربنا سبحانه وتعالى قال كلمة كلا لرسول الله إلا في هذا الموطن. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، وكلمة كلا في اللغة العربية للردع والزجر. لذا كان النبي المصطفى إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم كان يقوم من مكان تكرمته ويرحب به ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. إن النبي المصطفى علم أن ميزان الأمة التي توزن به هو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله يا مسلمون كان أكثر الناس جلوسا مع النبي المصطفى هم الفقراء، هم الفقراء، هم أصحاب الحاجات، من أهل الصفة، مجتاب النمار، الذين يلبسون الملابس المشققة لا يجدون من حطام الدنيا شيء، ولكن النبي المصطفى كان يجالسهم وكان يحبهم صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا يحبهم؟ لأن الله تعالى علمه أن الميزان الذي ينبغي أن يزن به الناس جميعا هو ميزان التقوى. بل إن النبي المصطفى قال ليس لعربي على أعجمي، أو لأبيض على أحمر، أو لأسود على أبيض، أو لامرأة على رجل، أو رجل على امرأة، إلا بتقوى الله. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى ليس لعربي على أعجمي، ولا لذكر على أنثى، ولا أبيض على أسود، فضل إلا بتقوى الله، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن النبي المصطفى لما جلس مع الفقراء يعلمهم دين الله، وأقبل عليه المشركون وقالوا اطرد هؤلاء الحثالة من أجل أن نجالسك، نخشى أن ترانا العرب ونحن نجلس مع هؤلاء الفقراء، نزل قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجالس هؤلاء، بل كان حد قلب النبي المصطفى أسامة الفقير الذي كان أبوه عبدا يشترى. لماذا أحبه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أحبه للإيمان الذي في قلبه. وإن أنسى في هذا المعنى، لن أنسى أبدا حكيم بن حزام لما مر على السوق ورأى حلة لملك اليمن تباع، وكان اسمه زي يزن، فاشتراها حكيم بن حزام وقدمها للنبي المصطفى، فلبسها النبي المصطفى وصعد على المنبر، وكانت جميلة جدا، كانت جميلة جدا. على بدن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي المصطفى لما خطب نزل فنظر إلى أسامة بن زيد وكان يحبه فألبسه هذا البرد، ألبسه هذا الثوب، وسار أسامة في المدينة فرآه حكيم بن حزام قال ما هذا يا أسامة، أتلبس ثياب ملك اليمن ذي يزن؟ فاستشعر الغلام عزة الإسلام، قال أنا خير من ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه، لماذا استشعر هذا الغلام أسامة بن زيد هذا المعنى بانتسابه للإسلام؟ نعم نعم يا مسلمون، يشعر بعزة الإسلام بمجرد أنه يقول لا إله إلا الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثل حاجة سناء، يا أهلا وسهلا.
أهلا بيك، اللهم نضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق
يا رب.
وأعز من أعز الإسلام عز عزيز المقتدر
يا رب.
فوالله ما وجدنا عز ورفعة ورقي وكل جمال إلا في اتباعنا لكتاب ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما لا، وهو الذي خلقنا وأعلم بما يصلحنا في الدنيا وفي الآخرة. أنحن أعلم أم الله؟ هو أعلم منا بأنفسنا، وكل جزئية في منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم طاعة كانت أم نهيا إذا طبقت بما يرضي الله فوالله لا نجد معها إلا العز والرقي والبشر والطمأنينة والسعادة الحقيقية، والتي لا يعبر عنها ويصفها إلا بليغ قد ذاقها، ولا يتأتى ذلك إلا بعد التشبع باليقين الجازم بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والتصديق الكامل لله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلة؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ والتصديق التام للحديث صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به تصديقا لا يشوبه ذرة شك، تصديقا يعلو تصديقنا لأنفسنا، ولن يتأتى ذلك إلا بعد طاعات وابتلاءات تصل لحد الفتنة، معها الصبر والرضا والشكر ومجاهدة للنفس وذلها ابتغاء مرضات الله وحسن الظن بالله أنه سبحانه ما ابتلاه إلا ليطهرنا ويصطفينا ويعلي درجاتنا. يقول جل في علاه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون؟ وكما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. وجماع هذا كله التقوى بمنهج نبي التقوى بمعونة واهب التقوى، فاللهم اجعلنا جميعا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثل حاج سماء مداخلة قيمة، شكر الله لك، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. أحبابي الكرام الأخيار، هذا الطفل أسامة بن زيد استشعر عزة الإسلام عندما سأله حكيم بن حزام وقال له أتلبس ثياب ملك اليمن ذي يزن؟ قال أنا خير من ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه استشعر عزة الإسلام بمجرد أن يكون المسلم مسلما هو عزيز بهذا الدين. أحباب الكرام الفضلاء، إن الكافر بمجرد كفره بالله وكفره بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم هو في مزلة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. نعم، فالإسلام بمجرده هو عزة، والكفر بمجرده هو ذلة وصغار في الدنيا والآخرة. ربما ظهر الكافر بالله بمظهر حسن ودنيا مقبلة، وربما يعني ادعى أنه عزيز، ولكنك إذا ما تأملت في وجهه لرأيت مذلة الكفر، كما قال ابن القيم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، وأبى الله تعالى إلا أن يذل من كفر بوحدانيته. فالكافر بمجرد كفره بالله هو ذليل بهذا الكفر أحبتي الكرام الأخيار. وأنا على شوق أن ألق بستان أصحاب رسول الله، فإنني والله كلما ذكرت صحابيا أستشعر أن مجلسنا يتعطر بسيرته. نعم، إن الحبيب المصطفى كان من أحبابه صحابي اسمه جليبيب. هذا الصحابي أحبتي الكرام كان قصير القامة، أسود البشرة، أفطس الأنف، لا يملك من حطام الدنيا إلا ثيابه الذي عليه. وكان سيدنا رسول الله يحبه ويداعبه، وكان يأتي من خلفه ويغمض عينيه ويقول: من يشتري مني هذا العبد؟ فيقول: يا رسول الله، لن تجد أحدا يشتريني، ستجدني كاسدا. فكان يقول: ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله نافق. وفي يوم من الأيام دخل جليبيب على رسول الله وقال له: يا حبيب القلوب، أنا أريد أن أتزوج. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسرة رجل من الأنصار، فدخل عليه وطرق الباب وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني من أجل أن تزوجون ابنتكم. إن النبي المصطفى أرسلني من أجل أن يخطب ابنتكم، من أجل أن يخطب ابنتكم. ففهم الرجل من كلمة من أجل أن يخطب ابنتكم أن النبي المصطفى يريدها لنفسه. فقال الرجل: نعم، وكرامة عين هي له إن شاء الله. فقال: إنه لا يريدها لنفسه، إنه يريدها لي. فنظر الرجل وتفحص في جليبيب وقال: يخطبها فلان وفلان وفلان، والنبي المصطفى يتخير لابنتنا هذا الفقير. ودخل على زوجته وقال: إن النبي يريد خطبة ابنتنا. قالت: نعم، وكرامة عين هي له إن شاء الله. قال: اصبري، إنه لا يريدها لنفسه، إنه يريدها لجليبيب. قالت: جليبيب، فلان خطبها من الأثرياء وفلان، وفي النهاية تكون من نصيب هذا الفقير؟ والله لا يكون هذا أبدا. البنت الذي تربت على كتاب الله وعلى هدي رسول الله ردت على أمها من خدرها وقالت: يا أمه، أتريدين أن تردي على رسول الله أمره؟ لقد ارتضيت ما رضيه لي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يضيعني أبدا. وبالفعل تزوجها جليبيب، ولكن منادي الجهاد نادى فترك فراش الزوجية وذهب يقاتل في سبيل الله. بدأت المعركة ثم انفضت، ولما انفضت سأل النبي أصحابه: هل تفتقدون أحدا؟ قالوا: نفتقد فلان وفلان وفلان. قال: أما أنا فأنا أفتقد جليبيبا، أنا أفتقد جليبيب، هيا بنا لنبحث عنه. فذهب ليبحث عنه، وجده مقتولا في وسط سبعة من المشركين. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ورفعه، فلم يكن له سرير إلا ذراعاي الحبيب المصطفى، وظل واقفا يحمله والناس يحفرون له اللحد، والنبي المصطفى يضمه إلى صدره. ولكن لما حفروا له لحده وضعه النبي المصطفى بكفيه الطاهرة، ولكن النبي المصطفى تذكر المرأة التي أعلت قدر رابطة الإيمان على ماديات الحياة، فقال: اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. فكانت أنفق أيم في المدينة، يعني تزوجت قبل غيرها من الأبكار ببركة دعاء النبي المصطفى. كانت أنفق أيم في المدينة ببركة دعاء النبي المصطفى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت الكريمة،
جزاك الله خير يا شيخ محمد،
وجزاك مثله،
ربنا ينفعنا بعلمك يا رب.
يا رب
الصحة والعافية.
وأنت كذلك
يا شيخ محمد، جزاك الله خير على اللي بتقوله. بس أنا عايز ألفت الناس لنقطة تانية. سوريا يا شيخ محمد، يعني إحنا مش شايفين حد بيساعدهم ليه؟ ليه ما فيش دولة واقفة معاهم؟ ليه الجيش الحر الرجالة بجد واحد منهم يخرج يعيط ويقول ساعدونا، إحنا بنتقتل، إحنا بنموت، ليه بتحرقوا كل يوم يوميا 200 واحد يموت؟ ازاي؟ فين العرب يا شيخ محمد؟ فين يعني الناس فين؟ انا مش عارفه، احنا مش عارفين نساعدهم، محدش بيساعدهم ليه؟ انا حاسه ان هم لوحدهم خالص، مفيش حد. هنستنى امريكا؟ امريكا سايباهم يمواطوا ببعض لحد ما الجيش الحر ينتصر، والاخر تقول لا ده ارهابيين في سوريا وتخش تضربهم وتاخد هي سوريا. نفس القصه اللي احنا شفناها في ليبيا. ايه شيخ محمد اللي بيحصل لنا؟ بالله عليك ايه الحل؟ نعمل ايه؟ احنا قلبنا ينفطر، احنا بنتقطع من جوه، احنا مش عارفين نعمل حاجه. احنا يومين نتفرج عليهم وبنتقطع، احنا هنعمل ايه؟ بالله عليك نعمل ايه؟ قول لنا بالله عليك، كلنا واقفين ليه كده؟ احنا حاطين ايدينا جنبنا ليه يا شيخ محمد؟ ليه ما حدش بيساعدهم ليه؟ واحنا دورنا ايه تجاههم؟ قسما بالله انا لو جرالي حاجه وبعدين نوع قناه الرحمه يبقى السبب سوريا. انا قلبي بيتقطع عشانهم يوميا. انا حاسه ان الناس عاديه، حاسه ان الناس مش هاممها القضيه. الناس عماله تفكر في يوم 25 يناير هتعمل ايه وتسقط الدكتور محمد مرسي، وبتفكرش في سوريا. الاشكال دي كلها بتفكرش في سوريا، الاحزاب دي كلها بتفكر، ما فيش حد بيفكر فيهم يا شيخ محمد. بالله عليك ريحني، قول لي اي كلمه، لان انا يعني قلبي ينفطر، وبجد حاسه ممكن يجرى لي حاجه قريب بسببهم. بالله عليك يا شيخ محمد وادعي لهم. وانا اسفه على الازعاج وعلى الاطاله. جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خيرا اختي اميره، ودائما ابدا يعني عاهدناك تغارين على اسلامك وتغارين على المسلمين، وانا اضم صوتي لصوتك وانادي على حكام المسلمين وانادي على المسلمين الا يتركوا اخواننا في سوريا يذبحون بيد هذا الطاغيه الذي اسال الله تعالى ان ينتقم منه وان ياخذه اخذ عزيز المقتدر وان يرينا فيه وفي جيشه ايات انه جواد كريم. أضم صوتي لصوت أختي الكريمة التي يتفطر قلبها وتقول إذا يعني جرى لي شيئا فبسبب حزني على سوريا. فأتمنى أن يصل صوتها إلى حكام المسلمين وإلى المسلمين، وأن يهبوا هبة رجل واحد لينقذوا هؤلاء المكلومين وهؤلاء المساكين وهؤلاء الذين يراق دمهم آناء الليل وأطراف النهار. أين نخوة المسلمين؟ فأسأل الله تبارك أسماء أن تصل هذه الرسالة إلى قلوب الحكام والمحكومين ويصنعوا شيئا لإنقاذ هذه الدولة التي تحترق وتموت أمام أعين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
أخ محمد.
الأخت الفاضلة أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا أخ محمد ويزيد من إيمانك. أستغفرك بالله تدعي لجوزي بالذرية الصالحة، تدعي لنا جوزي بالذرية الصالحة، تدعي لجوزي إن ربنا يهدي ويبارك فيه.
أسأل الله عز وجل أن يبارك في زوجك وأن يمن عليكم بالذريات الصالحة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الميزان الذي وضعه ربنا سبحانه وتعالى في الكون هو ميزان التقوى. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا، جعلت نسبي إن أكرمكم عندي أتقاكم، وجعلتم لكم نسبا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. فأعظم نسب لكل مسلم هو نسب الإسلام يا مسلمون. عندما ننتسب لدين الواحد الديان فنحن بهذا الدين في رفعة، ونحن بهذا الدين في عزة، ونحن بهذا الدين في اعتلاء. ولا يستشعر مسلم أبدا بذلة ما دام آمن قلبه، ما دام آمن قلبه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لاني وقفت خاشعا أمام سليمان ابن عبد الملك عندما دخل الحرم وسأل عن العالم والمفتي عطاء بن رباح. عندما دخل وسأل عنه وجده رجلا فقيرا مشلولا، قال: أنت عطاء بن رباح الذي ملأ صيته الدنيا برمتها؟ قال: يقولون ذلك. قال: بما بلغت هذا المجد؟ قال بترك فراشي وملازمة بيت الله الحرام أتلقى من ميراث النبي المصطفى 30 سنة. وصدق الشاعر عندما قال: يحسدني الناس على صنعتي فإنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ جهد جهيد حصلوا العلم لما تركوا الراحة ابتغاء راحة أبدية صرمدية. بل إن سليمان بن عبد الملك اختلف مع أبنائه في المناسك، فذهب من أجل أن يسأل عطاء بن رباح، فوجد غمامة من الناس كثيرة، فأراد أن يقتحم الناس ليصل إلى عطاء بن رباح، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنهم أتوا قبلك، قف لتأخذ دورك. فوقف إلى أن وصل وسأله وعاد إلى أبنائه وقال: ما زللت أبدا أمام أحد كأمام هذا الرجل الفقيه العالم عطاء بن أبي رباح. اتقوا الله وتوفقهوا في دينكم، حتى إذا احتجنا إلى سؤال أحد وجدنا منكم من يفتينا. اتقوا الله وتفقهوا في دين الله. وهذه رسالة لشباب الإسلام، هذه رسالة لشباب الإسلام، أقول لهم: انطلقوا إلى كتاب ربكم وهدي حبيبكم وتعلموا. والله الذي لا إله غيره، إن أعظم شيء نحصله في دنيا البشر هو ميراث سيد البشر صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. إن أعداءنا يحاربوننا بعلم ويحاربوننا بعقيدة، فأين أبناء المسلمين؟ أين أبناء المسلمين؟ أتمنى أن يلتحم أبناء المسلمين بالعلماء، وأن يجسوا بالركب بين أيدي العلماء، يتعلموا منهم فنون الكتاب وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يكونوا غصة في حلوق أعدائهم. نعم، أقول أكرر، أتمنى من شبابنا أن يعودوا إلى القرآن ويعودوا إلى سنة الحبيب المصطفى، وينهلوا من ميراث رسول الله من أجل أن يرتفعوا بهذا الوحي. ولقد ذكرتكم منذ قليل بقول الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، القرآن والسنة، إنك على صراط مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لرفعة لك يا محمد أنت وأمتك، وسوف تسألون عن هذا الوحي عملتم به أو ضربتم به عرض الحائط. نعم. ولكن أحبتي الكرام، الأخيار الفضلاء، كثير منا إذا ما التزم بدين الله عز وجل يجد من أعداء الإسلام شيئا من الاستهزاء والسخرية. بعض الناس يضعف إذا وجد استهزاء وسخرية بشكله مثلا الذي يقلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بطريقة تعبده، فلربما وجدنا المسلم ضعف، وكثير للأسف نراه يترك التزامه بهدي رسول الله من أجل أن سخر منه ساخر. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، من فوق منبر رسول الله ومن هذه القناة المرموقة، قناة الرحمة الفضائية، إن نبي الله نوح لما سخر منه قومه قال كلمة ينبغي أن نتسربل بها، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلا يثني المسلم ولا تثني المسلمة سخرية ولا استهزاء، لأن الذي سخر واستهزأ والله ما أهان إلا نفسه. إنهم سخروا بالحبيب المصطفى، سخروا من رسول الله، وسخروا من أصحاب رسول الله. ولكن لا يضر السماء نبح الكلاب، والسماء لا يضرها أن يمتد إليها يد شلاء. مهما سخر ومهما استهزأ، لابد أن يستعصم المسلم بدينه ويتمسك بإسلامه، ويظهر للناس أنه فوق الجميع بانتسابه لهذا الدين. لا نستحي من ديننا لأن مغرضا منافقا سخر منا، فليسخر كما يسخر، إنهم سخروا من رسول الله، فلم يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسخريتهم، أيضا هم لن يضرون بسخريتهم، لأن الذي أعطانا الدين وانتقانا له هو الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه، فمهما سخروا ومهما استهزأوا هذه ضريبة الالتزام بدين الله عز وجل. نحن على الدين ثابتون، نحن بالدين معتصمون إلى أن نلقى الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، إن الله تبارك وتعالى سمى المستهزئين بالمؤمنين سماهم مجرمين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الله تعالى سماهم بالمجرمين، ويكفي هذه الكلمة، وليس هناك أبلغ من القرآن أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. فالمؤمن لا يخشى سخرية ولا يخشى استهزاء، ولكنه يثبت على دين الله لأنه يعلم أنه بمجرد انتسابه للدين في عزة. أما هؤلاء الذين سخروا بالدين وتركوا الالتزام بتعاليمه، قال الله تعالى عنهم: ومن يهن الله فما له من مكرم. أقول أكرر: ومن يهن الله فما له من مكرم. وأسأل الله أن يكرمنا ولا يهننا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأريد أيضا في هذه العجالة أن أبين أن سلف الأمة الصالح الذين ثبتوا على الدين وقدموه لنا غضا كم تحملوا وكم صبروا. ولكن أحبتي الكرام، الله تعالى نشر بين أيديهم الإسلام يوم أن كانوا قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي المصطفى قرآنا يمشي على الأرض. قدموا الصدق وقدموا الأمانة وقدموا الأسوة، وأنا وأنت لن نكون أسوة حسنة إلا بثلاث: الأولى أن نعلم شيئا من كتاب ربنا وهدي حبيبنا، ثانيا ألا نعظ الناس بموعظة ولا نطبقها لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ثالثا لابد أن نتخلق بأخلاق رسول الله، تلكم الأخلاق التي قال الله تعالى عنها: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن لابد من علم، لابد أن نقدم القدوة من أنفسنا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. لابد أن نكون أصحاب أخلاق لنقدم القدوة. إن الله تعالى مدح عباده في خواتيم سورة الفرقان، قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني اجعلنا للمتقين مرجعا وقدوة، اجعلنا للمتقين مرجعا وقدوة. فلا بد أن نقدم القدوة من أنفسنا. إن الإسلام انتشر في المعمورة بتجار طبقوا الإسلام على أنفسهم، فوجد الكافر المشرك في المسلم الصدق والأمانة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فأتمنى من كل مسلم أن يعتقد أنه يمثل الإسلام ويقدم من نفسه الأسوة الحسنة لغيره من غير المسلمين. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، نعم، ولا أريد أن تذوب شخصية المسلم أمام أعدائه. نعم، لا يضعف المسلم أمام أعدائه. نظرنا في سلف الأمة الصالح رجالا ونساء، والله يا مسلمون وجدنا منهم ثباتا يسطر بحروف الذهب على صفحات النور. خبيب بن عدي لما أخذه المشركون وعلقوه وقطعوا لحمه بالسهام، قالوا له: أكنت تتمنى أن تكون في أهلك ومحمد هنا مكانك يقتل؟ قال: لا والله. ما أتمنى أن أكون في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه يشاك بشوكة. الله، يا لها من عزة. وظل بطلا شامخا حتى قتلوه وهو يقول لا إله إلا الله. سمية التي أتى بها أبو جهل ظل يضربها وهي تقول لو أعلم أن هناك كلمة أغيض لقلبك من هذه الكلمة لقلتها أحد أحد، فضربها بحربة في فرجها فمزق بدنها فكانت أول شهيدة في الإسلام. نعم، المسلم مطلوب منه ألا يضعف أمام أعدائه، ولكن ينبغي عليه أن يثبت بعزة هذا الدين. أيها المسلمون عباد الله، بل إننا لو تأملنا نساء المسلمين منهم على سبيل المثال أم شريك الأنصارية التي دعت إلى الله تعالى ففتح الله تعالى بدعوتها قلوبا غلفة وأذانا صمة وأعينا عمية، ولما أراد المشركون أن يذيقوها ألم العذاب صبرت حتى قدمت من نفسها قدوة حسنة، فلما رآها المشركون قدوة قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. ولكن في هذه العجالة أحبتي الكرام الأخيار أريد أن يعني أنصح بنصيحة في عجالة وفي كلمات سريعة، أنه مطلوب من المسلم ألا يضع نفسه في موطن زلة أبدا. من هذه المواطن أن يتعرض المسلم للبلاء وهو لا يطيقه. نعم، يعني كالذي سمع شريطا ألهب حماسه عن الجهاد وهو لم يهيئ تربويا ولا بدنيا وليس له معه عدة، كما قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ويلقي بنفسه للتهلكة. هنا يجلب على نفسه المذلة. وكذلك المسلم الذي يريد أن يغير المنكر بيده وهو ليس مؤهلا لذلك. نعم، ليس مؤهلا لذلك، ونحن نعلم أن هناك قاعدة تقول درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. نعم أحباب الكرام، إن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عندما مر على التتار وهم سكارى قال له أصحابه ألا ننهاهم؟ قال لا، لا تنهوهم، إنهم لو استفاقوا لاستشروا فينا قتلا وتذبيحا. نعم، فلا بد أن يكون المسلم عنده فقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا أحبتي الكرام، لو أن الأمة تركت الجهاد، قال النبي المصطفى أيما أمة تركت الجهاد فقد تودع منها، يعني تركت في المذلة والحقارة. نعم، أيضا أحبابي الكرام، من الأمور التي يزل بها المسلم شرب المسكرات والمخدرات، وأتمنى أن تكون رسالة للشباب أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. فالشاب عندما يسكر ويضيع عقله بالمسكرات يكون في مزلة وفي مهانة ويلعب به الصبيان، وأسأل الله أن يتوب على شبابنا. قولوا أمين أحبتي الكرام الفضلاء. أيضا مخالفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مذلة، قال النبي المصطفى وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، بل إن المعصية برمتها مذلة أحبتي الكرام، فينبغي أن نتوب مما اقترفته أيدينا أحبتي الفضلاء. كان موضوعنا في هذه الليلة بعنوان عزة المؤمن، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان ذل مني اللسان أو البيان وهذا وارد فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. أحبتي الكرام، أشكر لكم حسن متابعتكم، وأشكر إخواني وأخواتي الذين دخلونا بمداخلات قيمة في هذه الحلقة. إني أحبكم جميعا في الله، وشكر الله لكم، وإلى الملتقى في لقائنا القادم في يوم الجمعة القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. إلى هذا الملتقى، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.